الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الوزير يحيى بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، قال كتاب الحد، قال باب الإحرام وما يحرم فيه. قال رحمه الله: اتفقوا على استحباب الطيب لمن أراد الإحرام، إلا مالكا رحمه الله فإنه قال يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام يبقى ريحه بعده، يبقي ريحه ريحه
يبقى بعده. يبقى يبقى مش يبقي يبقى يبقى
يبقى
هو بيعلل لما كره ذلك،
يبقى ريحه بعده.
طيب، هنا هذه المسألة الأولى، مسألة الطيب للمحرم، هذا استحباب الطيب للمحرم. يعني ما استحباب الطيب للمحرم؟ الإجماع على أنه لا يجوز إن كان محرما أن يستخدم الطيب، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، فهو ممنوع من الطيب. لكن هنا المسألة في هذا الباب هي مسألة التطيب يكون قبل الإحرام، وهذا قول ابن عباس بن الزبير وسعد بن وقاص ابن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنه ورضاه أم حبيبة ومعاوية وروي أيضا عن محمد بن حنفية وسعيد الخدري وعروة والقاسم والشعبي بن جريج، وهؤلاء لهم أدلة، أعظمها دليلا دليل عائشة رضي الله عنها ورضاه: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يتوب البيت، قالت: وكأني أنظر إلى أبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وأيضا قال: كأني أنظر أبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغها أن ابن عمر ينهى عن ذلك قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا. لكنهم أجابوا عن هذا الحديث بالذات، قالوا: الطيب يذهب بالاغتسال بعد أن يتطيب، ويذهب يجامع ويغتسل فيذهب الطيب، وهذا خطأ، لأنها قالت: ما زلت أرى إيش وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باتفاق الأئمة، إلا أن مالكا قال بعدم السنية، يعني مالك قال لا يطيب، مالك قال ذلك، قال لا يطيب، وقال يبقى ريحه بعده، وهذا يكره عليه أن يبقى ريحه بعده. وهذه مسألة يعني ما قالوه استدلوا عليه بأدلة، وأعظم الأدلة استدلوا بها عليها على هذه المسألة فيها هو دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بجبة يلبس جبة في العمرة وهو تضمخ بالطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك هذا الطيب وانزع هذه الجبة، اغسل عنك هذا الطيب وانزع عنك هذه الجبة. نعم. وحقيقة الأمر قول الجمهور والأرجح هو أن الطيب مستحب لفعل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فلفعل النبي أنه مستحب، هذا الأصل، والإقرار الصحابة وفعل الصحابة ابن عباس وسعد بن أبي وقاص كلهم كانوا يفعلون ذلك. وأما ما جاء في بقاء الطيب قلنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وما استدل به القوم في انزع الجبة لها تأويلات، من هذه التأويلات أنه كان متطيبا بالزعفران والنهي عام على الزعفران، وهذا تأويل ما أراه قويا. يعني التأويل القوي في هذا الباب هو أنه يعني لابس ذلك وتطيب قبل الإحرام وبقي على الطيب وبعد الإحرام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انزعها واغسل الطيب، أو يؤول أنه تطيب بعد الإحرام، وهذا الزجر الصحيح أنه تطيب بعد الإحرام. قالوا: ينهى عن الطيب تبعا كما ينهى عنه أصالة، ينهى عن الطيب تبعا كما ينهى عنه ابتداء، يعني هم قالوا ينهى عنه تبعا كما ينهى عنه ابتداء في الإحرام، يعني لأنه بقاؤه في الإحرام كالابتداء، يعني جعلوا التبع مبتدا ابتداء. فهمتم الصورة؟ نعم. والأمر الثاني الرد على هذا الباب، نقول لهم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وهم قالوا قياسا على الثياب، قلنا الثياب لم يرد إيش؟ لا لم يرد استحبابه قبل الإحرام، وورد استحباب الطيب قبل الإحرام فافترق، فكان القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فكان القياس قياس مع الفارق. فيبقى أو تبقى الأدلة هنا ظاهرة، وأن الطيب واستخدام الطيب للإحرام سنة مستحب، وإن بقيت رائحته لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل.
الدليل قلت
له يا شيخ
يستحب الطيب للمحرم قبل الإحرام في البدن دون الإحرام.
يستحب
دون الإحرام.
يستحب إيش؟
طيب قبل
في البدن. لا الاحرام لا يجوز، لا يجوز حمل احوال. والجبه قال اغسلها، نعم قال انزع وقال اغسلها. ما احنا كان مع الشيخ طبات الدليل قال لي صوته
زكاه الجنين زكاه ام.
كيف ذلك؟ ما تخلينا في احنا في الاول وبعد كده هات اللي بعده. جزاك الله خير. الله يهديك شيخ، الله يهديك. يعني أصعب شيء أنك تذهب للوعورة وعندك الطريق المفتوح سهلا. طب بالله فاهم الواد العادي يعني يغتفر في تعمل في الفلسطة. النبي عمل ايه
يا جماعه؟ وضع طيب.
وضع طيب. انا بقى اريد الشاهد. فين وجه الشاهد؟ فين وجه الشاهد قبل ان ناتي بوجه الادله؟ فين وجه الشاهد يا نادر؟ طيب
ليش حاطط في
شغله انها اتوبيس المسك بعد الاحرام بعد الاحرام؟
فين وجه الشاهد يا شيخ نصير؟
هو ده
الشاهد. بص نصير ما عندوش غير انه يدفع بالصدر. ما انا قلت خلاص انتوا عندكم حاجه تانية غير اللي انا بقوله، بتاخدوا بيه تسكتوا. اتفضل شيخ.
وجه الشاهد وضع نفس سلم الطيب.
والشاهد ايه؟
وجه الشاهد وضع نفس سلم الطيب قبل الاحرام.
لا 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 اقسم على ذلك، اقسم على ذلك.
معلش اقول وجه الشاهد.
اتفضل قول وجه الشاهد.
قالت كاني انظر الى وبس.
هذا هو هذا هو هذا هو الشاهد. هي رأته متى حبيبي؟ رأته متى؟ بعد. الله أكبر نادر. رأته بعد. يبقى ده الشاهد ولا مش ده الشاهد؟ يبقى هو باقي معه ولا ما باقي معه؟ هو أصلا العلة التي جاءت الحنف الملكية يقولون بالكراهة. إيش العلة؟ ها؟ بقاء الريح. مش هو بيقول ذلك؟ قلوا طبعا هو باقي، باقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت ذلك، قالت إني أرى ها وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بعد إيه؟ بعد ما لبس الإحرام. يبقى باقي ولا ما باقي؟ وهنا يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. بعد كده بقى تأتي بكل ما تأتي به في هذا الباب. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وقلنا القياس على الزي واللباس قياس مع الفارق. نعم تفضل شيخ.
قال الإمام رحمه الله واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام.
واتفقوا على
استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام بالحج والوقوف بعرفة ودخول مكة والطواف وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام.
أما بالنسبة لهذا الاتفاق أو الاستحباب، اتفقوا على ذلك وقلنا أن الحكمة عند الاجتماع أن يكون أن تكون الهيئة حسنة وأن تكون الرائحة طيبة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فالحاصل في هذا الباب أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الاغتسال. أما الاغتسال للإهلال فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وتطيب للإهلال، وأيضا أمر أصحابه فاغتسلوا، وعائشة أيضا اغتسلت، وأيضا أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر وهي نفاس كانت نفساء، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وابن حزم قال بالوجوب هنا في هذا الباب، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فهذا كله دلالة على الاغتسال عند الإهلال أو الإحرام بالحج. الوقوف عرفة ورد عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال الغسل على أربع، وذكر منها الوقوف عرفة أيضا في هذا الباب. وقلنا أن المعنى موجود، المعنى موجود، وش المعنى؟ المعنى اجتماع الناس، اجتماع الناس، ويكون المرء في أحسن هيئة وحلة في عند اجتماع الناس، ولأن الملائكة تأذى ما تأذى منه ابن آدم. وكذلك في دخول مكة تعظيما لمكة، لأن ابن عمر رضي الله عنه رضاه كان يبيت بذي طوى ويغتسل قبل أن يدخل إلى مكة، وهذا تعظيم لمكة، تعظيم لمكة، تعظيم مكة، مكة ليست أي البلاد. نعم. وأيضا للطواف، وأما الطواف استحب بعض الأهل العلم بالاغتسال في الطواف، وليس هناك ثمة دليل على ذلك إلا الاغتسال للدخول، وأيضا مسألة الاجتماع، مسألة الاجتماع من ناحية النظر، مسألة الاجتماع لا سيما صراحة الطواف في البيت يكون التزاحم شديد، التزاحم شديد، فلذلك الاغتسال في هذا الباب قالوا يكون مسنونا، وهذا على القياس على التأصيل العام أن كل اجتماع يستحب له. لما؟ ها؟ لأنه لا. وتتأذن ما تأذن منه. وصلاة ركعتين عند عقدة الإحرام، طبعا هذا ليس اغتسال له، هو ليس اغتسال لها أصلا، ده اغتسال ليش؟ للإحرام، ده اغتسال للإحرام أصلا وليس اغتسال لها، يعني ما في دلالة على صلاة ركعتين اغتسال. يقصد به في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ثم صلى ركعتين بذي الحليفة. قلنا صلى ركعتين، ما هما ركعتين يا أستاذ مجد؟ آه يا ربي يا
يقول يا شيخنا، ويستحب الاغتسال
ويستحب صلاة
ركعتين عند عقد الإحرام، مش
بيتكلم
على اغتسال صلاة الإحرام.
ما هو قال ويستحب معها بقى، لأنه أتى بالعطف في الأول، هو قال إيش؟ الاستحباب على الإحرام بالحج والوقوف عرفة ودخول مكة والطواف. إذا قلنا وقف، قلنا وقف، نعم وقف، يكون استحباب صلاة ركعتين عند عقد الإحرام مش الاغتسال. حتى لو قلنا بالاغتسال يبقى يكون ليش؟ للإحرام. وما من ركعتين لا تعرف؟
قال جبريل عليه السلام صلي بهذا الوجه المبارك.
ماشي.
الجمهور قالوا هي سنة الإحرام.
لا، هو صحيح انه الجمهور ما قالوا ذلك، هم يعلمون ان صلاة ركعتين كانت العصر، عندما بيصلى العصر ركعتين كانت الفريضة، فالعلماء قالوا ويسن ان يصلي فريضة، يبقى هذا الاكمل، لان النبي صلىها ايش؟ فريضة، والا فيصلي ركعتين سنة الاحرام، سنة سموها سنة الاحرام. واستدلوا على العموم بقول يصلي في هذا الوادي المبارك، والصحيح ان ما فيش للاحرام سنة، الأكمل والسنة أنه يغتسل ويصلي فريضة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وصلى العصر ثم دخل بعد ذلك في الإحرام. سنة الثالثة ونقف عندها إن شاء الله.
ركعتين الأمر بهم جبريل عليه السلام غير ركعتين العصر ولا
هم؟ ولذلك النبي ما ورد عنه أنه غير ما صلى غير العصر. ماشي. أحسن.
قال الإمام رحمه الله واختلفوا في وجوب التلبية فأوجبها أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، إلا أن أبا حنيفة قال هي واجبة في ابتداء الإحرام فإن لم يلبي.
دكتور مدحت، لحظة دكتور مدحت، طمني على حضرتك، يعني قالوا لي من يومين باتصال وقالوا أنك يعني عملت حادث، فبالله طمني، أسأل ربي أن يجنبك كل ضرر، ونسأل الله جل في علا أن يكتب لك السلامة والصحة ودوام العافية وأن يطيب في عمرك وحسن في عملك، فطمني الله يرضى عنك يا دكتور مدحت. آسف، تفضل. شيء
قال واختلفوا في وجوب التلبية فأوجب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال هي واجبة في ابتداء الإحرام فإن لم يلبي وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما، وقال مالك رحمه الله هي واجبة ويجب بتركها دم. وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله هي سنة.
طيب هنا وجوب التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك. أبو حنيفة قال هي واجبة، وهي واجبة عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وأيضا جاء جبريل فأمره أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية، أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم. وقال هي التلبية يعني ابتداء في الإحرام، فإن لم يلبي وقلد الهادي وساقه ونوى الإحرام صار محرم. هذا لأصل عندهم، ما يهمنا هذا الباب، يهمنا المسألة الآن وهي مسألة التلبية. مالك قال يا واجبة ويجب تركها دم، بل هناك من المالكية من قال بأنها ركن. ابن القاسم قال من تركها حتى فرغ من حجه، لا وهم مني، من تركها حتى فرغ من حجه يعني عليه أن يهريق دمه. يعني الفرق بين قول المالكية وبين الحنفية، الحنفية قالوا الوجوب في الابتداء، أما المالكية قالوا في الكلية إذا أتى بها سقطت عنه فهي واجبة. والصحيح الراجح في هذا الباب أنها من السنة وليست من الوجوب، أن التلبية سنة وليست واجبة. الحمد لله أن حالته تتحسن، الحمد لله الحمد لله. رضي الله عنك يا دكتور مدحت، قلقت جدا، الله يرضى عنك يا رب، الله يحفظك ويصلك عمرك ويشفي الذي اصطدم، يشفيه شفاء عاجلا. أقول إخوتي الكرام، الحنفية قالوا واجبة في الابتداء، المالكية قالوا في كل الحج حتى يفرق من الحج، إن لم يلبي في كل الحج فعليه دم. طيب، والشافعية والحنابلة قالوا هي سنة وليست واجبة. نعم. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية، قال فإنها ضعت خط، فإنها من شعائر الحج. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج، والحديث وإن كان ضعيفا لكن مستأنس به، قال العج والسج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي راكبا ومشيا وإذا صعد وإذا هبط، فكانت التلبية عند اللقية عندما يلتقي بالصحابة، والتلبية عندما يصعد عندما ينزل وعندما يركب، فكان يلبي وكثير التلبية. أقول حقيقة الأمر التلبية سنة وليست واجبة، والدلالة على ذلك وش الدلالة إبراهيم؟ وجيزة نعم أخوي هيك نعم الحاجة كله ذكر الحبيب
خلاص. ليش هاد فعل نبيل استحباب هو لم يأمر بأسر
أصلا؟ ماشي، ما هو جبريل أمره أن يأمرهم، هذا اللي قلته ممتاز. أشياء
هي حيئة وقوله من
شعائر، هو خلاص أنت قل من شعائر أثبت لك أنها هيئة، قال من شعائر الحج، عشان قلت حط تحتها خط، المفروض كانوا يفهموها سريعا، وانا قلت ذلك تك على هذا، هي من شعائر الله، بحط تحتها خط انها هيئه من الهيئات، هي هيئه في الاحرام وليست احراما، ليست ركنا في الاحرام وهي هيئه. قال والتلبية تفضل.
قال رحمه الله والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
عليه. لا ينبغي أن يخل بشيء منها، فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي رحمهم الله. واستحب
يعني مستحب عند أبي حنيفة،
عند أبي حنيفة
أحب عند أبي حنيفة
واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد رحمة الله عليه.
فأحمد كره ذلك لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والأصل في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذكرا له توقيت، فلذلك قال ما دام له توقيت إذن فهو توقيف، ما دام له توقيت إذن له توقيف. وحقيقة الأمر قول الجماهير يقدم على قول أحمد هنا، وأن الزيادة جائزة، جائزة وليست مستحبة. الفرق بين الحنفية وبين باقي الجمهور أن الشافعية قالوا جائز، وأبو حنيفة قال مستحب، والصحيح أنها جائزة وليست مستحبة. ليش؟ لأن النبي سمع الزيادات وأقرها، والإقرار على الجواز وليس على الاستحباب، وفعل النبي هو الذي يكون على الكمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي. كان ابن عمر يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. كان غيره يقول لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعائم. كل هذه تلبيات كانت تقال وتزداد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا يعقب على ذلك، بل أقر ما قيل. وأثر عمر الخطاب أنه إذا زاد في التلبية قال لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. وابن مسعود كان يقول لبيك 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 عدد التراب. فهذا كله فيه زيادة من الصحابة الكرام، وكانوا حول النبي، فكانت الزيادات يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها ولا ينكره. وإقرار النبي في ذلك على أنه على إيش؟ على الجواز. أما قول أحمد أنه يكره بذلك، قالوا الزيادة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، التوقيت توقيف، وهذا خطأ بين، لأن النبي له سنة أخرى غير السنة القولية، وهي السنة الإيش؟ التقريرية. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.